Ölmek fernanes yolun peşem Tefekin happy ma'lula Ölmek fernanes yolun peşem Tefekin happy ma'lula
Ruhu anni hulula
والماضي تحكي قصة الحجر من دون انه تهمس بكلمة. وقت تمر بشوارعها وعيونك بتجوب بأرجاءها بتتسابق الأسئلة لذهنك بمحاولة لفهم وتفسير كل زاوية مر ناظرك عليها، وكل ما اقتربت من الإجابة عم يدور بخاطرك تأتيك أسئلة أخرى إلى ذهنك، وكأن المدينة عم تخاطب زوارة ليعيشوا فيها بحاسيسهم بعيد عن المنطق. هاي معلولة أعزائي المستمعين، هاي معلولة أم اللغة الآرامية، هاي معلولة مدينة ضيفنا لهالحلقة المهندس سمير ثابت. أهلا وسهلا سمير، بنرحب فيك بهالحلقة الخاصة عن مدينة معلولة.
شكرا.
طبعا مثل ما بتعرفوا أعزائي المستمعين بالحلقة رح نحكي عن معلولة بنفس شخص من أهل معلولة اللي هو ضيفنا سمير ثابت، يعني رح نحكي بروح معلولة، لأنه مثل ما بتعرف سمير طرقنا كتير عن مدينة معلولة بحلقات سابقة، وحكينا عن تاريخها وعن فن العمارة وعن كل الأشياء اللي بتدور بمعلولة. واليوم بدنا نعرف معلولة عن طريقك أنت. أنت واحد من أهل معلولة يلي عاشوا فيها وشاركوا أهل بعاداتها وتقاليدها. بهالوقت هذا يا ريت يعني منخوض بموضوع عادات وتقاليد وتراث معلولة. طبعا يا ريت تحكي لنا هلا بالمختصر عن تاريخ معلولة وموقعه ومكانه، وبالنسبة للمدن المحيطة فيها أو القرى المحيطة فيها، لحتى نذكر السادة المستمعين وين موقعها معلولة بالنسبة لسوريا أو بالنسبة لدمشق.
شكرا لك. معلولة تعتبر من أقدم البلدات المأهولة اللي ما زالت مأهولة كمان منذ تشييدها من الألف الأول قبل الميلاد. تقع شمال غرب دمشق على بعد حوالي 55 كيلومتر من دمشق العاصمة، وسط جبال القلمون، بين جبلين صخريين، وتعتبر تقريبا مثل وادي هي بين الجبلين، وطبيعتها صخرية
يعني مثل جرف صخري بين
بالضبط، صايرة مثل في بصدر الضيعة جبل، وعلى الجنبين جبل كمان، وهي بالنص، والبيوت كلها مشادة على سفوح الجبال. فطبيعة الصخرية والكهوف اللي فيها، وكهوف عمرها ألوف السنين، هالطبيعة هي خلت أيام تحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، اللي كانوا يعتنقوا المسيحية كانوا يضطهدوا، فكانوا يهربوا
يلتجؤوا
لمعلولة، لطبيعتها كانوا يقدروا يتخبوا فيها بالكهوف بالمغر،
إنه مرتفعة وجبال عالية.
نعم، فهذا السبب كمان اللي خلاها تأخذ صبغة كقرية مسيحية، فيها كتير من الأديرة والكنائس والمزارات وهالشي اللي بيميزها. وفي عنا أديرة مشهورة كتير، دير مار سركيس، دير مار تألا، في دير مار جريوس، في دير مار لياس، لكن الأشهر فيهم هن دير مار سركيس ودير مار تألا، اللي بياخذوا كصفة سياحية أثرية.
طيب دير مار سركيس، يا ريت تحكي لنا شوي عن دير مار سركيس وعن دير مار تألا.
دير مار سركيس هو بالأصل كان عبارة عن مذبح وثني، معبد وثني، في عام 324 الاجتماع الميلادي بالمجمع المسكوني بنيقوسيا، قرروا إنشاء على المعبد الوثني، واللي بيميز هالشيء كان في المذبح الوثني. المذبح الوثني الموجود فيه هو من أقدم المذابح الوثنية بالشرق الأوسط، فقرروا إقامة مثل كنيسة للشهيدين سيرجيوس وباخوس.
باخوس وباخوس مو نفسه إله الخمر تبع الفترة الرومانية،
لأن سيرجيوس وباخوس إنه كان عبارة عن جنود بالفيلق الإمبراطورية الرومانية، اعتنقوا المسيحية، فبسبب اعتناقهم المسيحية حكم عليهم بالقتل واستشهدوا، فأقاموا تكريما لهم أقاموا الدير، وحولوا المذبح من مذبح وثني لمذبح مسيحي. فكانت الحواف الموجودة على المذبح، أزالوا هالحواف هي، لأنه كانت الحواف كان المذبح الوثني مجهز للأضاحي، فأزالوا الحواف، وحتى الحفر الموجودة اللي كانت بنص المذبح اللي كان دم يسال فيها لما
يضحوا الأضاحي
فيها لغوة للحفرة، وتحول لدير مار سركيس. و حتى في بيجوا خبراء من ألمانيا أخذوا عينات من الخشب، الخشب الأعمدة الخشبية،
الجسورة،
وحللوهم بألمانيا، وطلع عمرهم حوالي 300 ميلادي، عمر الخشب
يعني حدود القرن الرابع الميلادي،
بحدود القرن الرابع الميلادي.
والكنيسة بعد محافظة على طبيعتها.
الكنيسة لهلا محافظة على طبيعتها القديمة من وقت ما تعمرت، وبتحوي أيقونات سمينة جدا وأثرية ونادرة جدا، الأيقونات الموجودة بدير مرسركيس معروفة يعني.
أيقونات كتير قديمة. بالنسبة لدير مرتقلة، كمان سميها دير مرتقلة نسبة للقديسة،
للقديسة تقلة، القديسة تقلة اللي اعتنقت المسيحية على يد القديس بولس، هي أول الشهيدات كمان. لا مو أول الشهيدات، أول من اعتنق، أول قديسة اعتنقت المسيحية على يد القديس بولس. فوقت اعتنقت المسيحية كمان اضطهدت من أبوها، فهربت واجت على سوريا، على وصلت لمعلولة،
التجأت
لمعلولة. يقال انه وقت وصلت لمعلولة كان الفج الشرقي يلي بمعلولة عبارة عن جبل صخري، فبعجوبة إلهية يقال انه الله فتح الجبل، فتح له طريق، مشيت بهذا الفج، وصلت على المغارة يلي هي المزار اللي هلا
هذه مرتقلة.
عاشت بالمغارة بدير مرتقلة، وقضت حياتها بهالمغارة، وحتى توفت بالمغارة، وكل قبر مرتقلة موجود بنفس المغارة اللي عاشت فيها. وبني الدير بعدين،
بعد دير سمي على اسم،
وسمي على اسم دير مرتقلة. وبجانب المزار في عبارة هي عن صايرة سفح الجبل الصخري، فالسقف تبع المزار من فوق كله عبارة عن صخر. بجانب المزار طبعا كله صخر، في مثل حفرة صخرية على طول فيها مي،
نبعة مي
من الصخر بيطلع المي،
مي مشروب،
مي بتنشرب، مي نقية جدا يعني، مية زلال مثل ما بيقولوا.
حلو.
وما ما ما بتنقطع يعني، في هالجورة بتتسع حوالي 25-30 لتر من المي.
يعني هي المي بتصير بشكل تنقيط، نقط بتنزل،
هي ما بتنزل من فوق بس بترشح رشح فيها،
ترشح بقلب الحفرة،
ترشح من الصخر.
حلو. دير مرتقلة هي أول القديسات السوريات دخلت الدين المسيحي. مثل ما بنعرف نحن بمعلولة أنه بنحكي اللغة الآرامية، هي لغة السيد المسيح، وأنت من معلولة فأكيد تحكي آرامي.
طبعا.
يا ريت هيك لو بنقدر نعرف السادة المستمعين أنه كيف اللهجة هاي أو اللغة الآرامية. أنا بعرف أنه من خلال جولاتي اللغة الآرامية فيها كتير أخ وإح ولفظة صعب، فلسه ما صارت ولا مرة أنه حكينا بالآرامي لنعرف اللغة الآرامية شو هي، وفيك تقارن شوي مع بعض الكلمات العربية لنعرف شو طريقة اللفظ كيف.
اللغة الآرامية هي كانت تقريبا اللغة السائدة في الشرق الأوسط،
تعتبر من أقدم اللغات،
من حوالي 1000 قبل الميلاد أو أكثر كمان، كانت تعتبر اللغة يعني شبهت بانتشارها بهذاك العصر، بانتشار اللغة الإنجليزية. هلا
أي كانت حتى ضمن فترة الإمبراطورية الرومانية كانت اللغة الآرامية سائدة.
بالضبط. حتى الإمبراطورية الفارسية من عام 450 قبل الميلاد ل 300 قبل الميلاد، الإمبراطورية الفارسية كانت اللغة الرسمية فيها كانت الآرامية.
آرامي.
فكانت هي لغة الحياة للمنطقة كلها هنيك.
قبل ما تحكي لنا عن اللغة الآرامية، هي اللغة الآرامية معروفة انه معلولة بيحكوا اللغة الآرامية، توارثوها من الأب للابن.
بالضبط.
هاللغة، وفي ضيعتين حد معلولة، ضيعة جبعة
ضيعة جبعدين
وبخعة بيحكوا اللغة كمان الآرامية. يعني ترى اللغة العربية بلش يطوروا لها مثلا لحتى تصير مكتوبة، لأنه أنا بعرف مثلا لنفرض إذا منزور تدمر، الله يكون مع تدمر هلا، كنا نحن نشوف في كتابات على اللوحات مكتوبة باللغة اليونانية ومكتوبة باللغة الآرامية كانت كمان، يعني كانت مكتوبة هاي اللغة وكانت تكتب وتقرأ وكذا. هلا العالم أكثرهم بيحكوها حكي، صار شيء تطوير لهاللغة لحتى تصير ترجع يعيشوا الكتابة تبعيتها. يعني
الأحرف، موجودة
ايه؟
ومعروفة الأحرف الآرامية. من حوالي 10 أو 15 سنة صار في اهتمام شوي أكثر باللغة، خصوصا بمعلولة عملوا معهد لتعليم اللغة الآرامية بمعلولة. وكان بالزمان كان في مستشرقين كتير مهتمين باللغة، وكانوا الأوروبيين أكثرهم، والأكثر كان من ألمانيا الغربية. في فيه واحد من ألمانيا الغربية إجا بفترة بالسبعينات بذكر، إجا معلولة بحوالي سنة وشوي، سنة ونص بمعلولة لتعلم اللغة الآرامية.
حلو. طيب
وكان يلبس لباس أهل البلد،
نفس اللباس الشروال والعقال،
يلبس الشروال وعاش فترة بمعلولة لتعلم اللغة الآرامية.
طيب سمعنا، يا ريت سمعنا كم كلمة هيك.
يعني حتى اللغة الآرامية هي كمان تعتبر أقدم اللغات، يعني اللغات اللي إجت بعدها كلها أخذت منها، كالسرياني العبري العربي، حتى بالألف الأول قبل الميلاد حتى بني إسرائيل كانوا لغتهم اللغة الآرامية. حتى في مخطوطات للتوراة وجدت مكتوبة باللغة الآرامية، ما مكتوبة بالعبري. فكل اللغات تقريبا أخذت كمان من اللغة الآرامية. لهالسبب في
كتير تشابه،
في احيانا طبعا مو تشابه كبير، ولكن في كتير كلمات بتلاقيها بالعربي بتلاقي مصدرها بالارامي، بتلاقيها بالارامي.
مثل شو يعني؟
يعني مثلا نحن بنقول معبر بالعربي، عبر يعبر معبر، بالارامي تقريبا نفسها. المعبر هو منقوله بالآرامي معبرة، الفعل عبر يعبر منقول مثلا اعبر دخل، فمأخود
إلنا شي كلمة بعد أصعب تكون مشان نعرف.
يعني فرضا لنقول كتب، كتب يكتب بالآرامي، كتب منقول اخشب
اخشب
اخشب، او عم بكتب عن خوشب. فتقريبا نفسه.
طيب فيك،
ولكن بعض الاحرف تغيرت احيانا بجوز باللهجة وقت اللي تتاخذ الكلمة من محل لمحل مع الوقت
تختلف. فيك تقلنا شي جملة هيك كيف تنحكى بالآرامي؟ شي جملة هيك تخطر على بالك؟
يعني
مثل مثلا غنية جورج الله، فيك تحكي لنا اياها حكي؟ في عرفت في جورج الله حكيت لي مرة عنه انت،
يعني
كان يقول غناني بالآرامي.
استاذ جورج رز الله هو استاذ انجليزي، لغة انجليزية، ولكن يعتبر من شعراء معلولة المشهورين، وشهرته هو انه بيغني بيعمل شعر بالارامي.
ها سمعنا.
ومشهور كمان بالشعر الارتجالي، يعني بالاعياد هو كان قاعد بالدبكه بالدير بالعرضات بالحفلات بصير يغني بكل اغاني ارتجاليه وبالارامي. بس في مقطع انا سمعته منه، هذا المقطع ما بنسى، يعني من 30 سنة يمكن، ولسه براسي كيف طلعوا هالكلمات معهم قديش معه قديش.
من 30 سنة وقت كان عمرك 5 سنين يعني
تقريبا. ف فكيف طلعوا كيف انصفوا معه يعني اللي بيعرف شوي
يعني.
بالشعر بيقدر قديش وحلو.
نشوف سمعنا.
فهي كانت الغنية بالعياد بعيد الصليب تعرف عنا بمعلولة بيشعلوا نار. هلا نحكي كمان على تشعيل النار. بيشعلوا نار على راس الجبل وبيزتوا أرامي. فهدول الأرامي هنا عبارة عن أرامي بوش خشب، أرامي خشب
من مشحولة من النار،
بيشعلوها قدام النار، بيحطوها قدام النار لحتى تجمر هيك شيء، يصير نصة جمر تقريبا. بيمسكوها على إيدهم الشباب من فوق وبصيروا يزتوها من راس الجبل لفوق، بينزلوا وبصيروا على هالسفح يضحك له وكونهم مجمرين هني، فبصير
مثل
كتلة نار وشرر عم تدحكل مناظر هيك. فمرة بالعيد كان عم يغني على الدبكة، عم طلع بمطلع غنية على الدبكة بالأرامي. قال لو ثكنت غلت وغرمو، يعني لو صرت جلد وعظم. لو ثكنت غلت وغرمو وذكني ثكنة الشيبة، يعني لو صرت جلد وعظم ودقني صارت شايبة بيضة. الموتش نمتحك الكرمو، بضل عم دحكي الأرامي مريش الشنة بعصليبة، يعني من راس الجبل بعيد الصليب. وبيبلش يعد عليها مثلا ساعة ساعة ونص، بيضل يعد بالأرامي.
يعني اللغة ما أنا سهلة تعلم، صعبة الواحد
يعني. هي سهلة وصعبة لأنه كمان يعني فيها المفرد، فيها المفرد، فيها الجمع، فيها المذكر، فيها المؤنث، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها المستقبل. فمنا كتير سامبل يعني، بده
هي حلو كتير. ما انك ذكرت عيد الصليب وعياد بمعلولة، معروف في مناسبات كتيرة مثلا، وهذا اللي بيخلي معلولة دائما كانت يعني عطول عايشة، مثل عيد الصليب، مثل عيد مرتقلة، عيد مار سركيز. في كتير عياد بتصير بمعلولة، كانت مو بس أهل معلولة تيجي، كانت تتوافد من كل أنحاء المعمورة مثل ما نقول، وكانت مثل مفتوحة يعني، مكان للاحتفال مفتوح. معلولة مثل ما هي متحف مفتوح، لأنه وين ما مشيت بمعلولة بتنبهر بعمارة، بتوضع البيوت، حتى بعلاقتك مع العالم كتير استقبالهم حلو، وفي أوسبيتاليتي يعني. هلا يا ريت تحكي لنا عن عيد الصليب، شو بيصير بعيد الصليب كعادات
بعيد الصليب
او عيد مرتقلة؟
عيد الصليب بيصير ب 14 ايلول، بنحتفل ليله العيد 13.
ليش ب 14 ايلول؟
عيد الصليب يعني معروف تشعيل النار، وتاريخ عيد الصليب بيوم اللي
يعني له معنى، تشعيل النار
اليوم اللي عرفوا اكتشفوا انه صليب المسيح، بعد ما 300 سنة ما نعرف وين صليب المسيح. فالقديسة هيلاني كانت ام الامبراطور
قسطنطين
بهالفترة هي بالامبراطورية الرومانية، بدأوا يتقبلوا الدين المسيحي ويسمحوا فيه، وكانت القديسة هيلاني هي ام للامبراطور قسطنطين، فكان قبلت المسيح واعتنقت الديانة المسيحية، فبتعرف انه صليب المسيح
موجود
بس ما حدا بيعرف وين،
ما حدا بيصدق يعني.
فصارت تبحث وراحت على فلسطين، على القدس، لحتى وين صارت تعرف وين لازم يكون موجود، حسب عملت مثل انكيت مثل انه لتعرف وين. اخذت معها جنود، ابن الامبراطور اخذت معها جنود وناس كتير، وراحوا صاروا يحفروا بالامكنة اللي كانت تتوقع فيها وجود الصلبان، لحتى لقوا الصلبان، لثلاث صلبان. فلحتى بعدين بيقولوا انه لتتأكد انه هو صليب المسيح، كان في جنازة واحد ميت، فقالت لهم وقفوه جابوا الميت حطوه على الصلبان. وقت اللي حطوا الميت على صليب المسيح رجعت له الحياة.
عاش.
فكانت الإديسية هيلاني بدها تخبر الإمبراطورية وتخبر الكل إنه لقيت وقت بتلاقي الصليب اللي صلب عليه المسيح. فكانت متفقين على إشارة إنه يشعلوا نار على قمم الجبال، وكل قمة جبل بيشعلوا نار عليها، القمة الثانية بس يشوفوا النار
مثل المسج يعني بتبقى
مثل المساج، كل قمة بيشعلوا النار عليها. هيك لحتى وصلت للإمبراطورية الرومانية، عرفوا إنه القديسة هيلاني لقيت صليب المسيح. وكان الجبل اللي منشعل عليه النار بمعلولة هو كان من أحد الجبال اللي تشعل عليها فعلا النار وقت اللي لقوا صليب المسيح. فوضل هذا التقليب، كان تاريخه 14 إيلول، وصار تقليد سنوي كل سنة بنحتفل بعيد الصليب ب 14 إيلول. وبالليل ليلة العيد منشعل النار على وهي طبيعة معلولة يعني كتير بتسمح بيطلع جمالية تشعيل النار فيها على طبيعتها وطبيعة جبالها، بتعطي جمالية كتير حلوة.
يعني بما أنك هلا ذكرتني بشغل إنه البيوت بمعلولة، وأنت أكيد وقت عم زدتوا هالأرامي النار من فوق فبتيجي على العالم، كان يصير أحداث أو شيء، بس يمكن طريقة توضع البيوت يا ريت تحكي لنا كيف كونك عايش بمعلولة ودارس هندسة مدنية وكذا، بتعرف كيف البيوت كانت معمرة يعني؟ يا ريت يعني كان يقولوا إنه مثلا أنتم ني داجل مثل عشوش النسور، يعني البيوت متوضعة فوق بعض على الجبل. كيف
هي
كيف العالم عايشة بهالبيوت؟
بطريقة متراكبة فوق بعضها، يعني بس تطلع على الضيعة بتقول كيف بيفوتوا على بيوتهم هدول، ما بتقول في طرقات بالضيعة، ما بتشوف طرقات، لأنه بيوت عبارة عن يعني كل سطح بيت فوق
معمر عليه
بيت، يعني منسوب سطح البيت هو منسوب أرض البيت للي فوقه، فعبارة عن مثل درج. وهي الأسلوب هذا كان مجبرين فيه لأنه كلها سفوح جبلية، ما عندهم
أراضي.
ديما بمعلولة الفج الشرقي والفج الغربي هنا عبارة عن مسيل سيل، والسيل لما كان بينزل كان مخيف يعني، كان بيروح بيوت بيحمل بيوت معه، فما كان في مجال انه يعمروا تحت بالسهل بالوادي، لانه بس ينزل السيل بالشتوية بده
يشيل كل شيء معه
البيوت كلها، فكانوا مجبرين انه يعمروا على السفوح
عشان يتموا بعاد عن الخطر،
عشان يكونوا بعاد عن خطر السيل هذا. كان هالأسلوب هذا إنه يعمروا على سفوح الجبال بشكل بيوت متراكبة فوق بعضها، والطرقات هي عبارة عن طرقات ضيقة صغيرة كتير،
أحيانا مداخل البيوت ممكن
يعني أحيانا بتلاقي مثلا وأنت فايت بحارة ما سقايف، في سقايف يعني بدك تنزل توطي راسك تحت السقيفة وتمرق
لتوصل عشارة
فوق الشارع، لأنه إيه فوق الحارة يعني اللي انت ماشي فيها، ففي سقايف كتير بدك توطي احيانا ارتفاع ما اكثر من 1.5 متر يعني، بدك توطي راسك لحتى تمرق من تحت السقيفة وتضل مكفي الطريق. وهدول كان خلال فترة فصل الشتاء، بمعلولة فصل الشتاء كان بارد كتير وكان يصير ثلوج كتير ايام زمان، فكانت تتسكر هاي الحارات، كثافة التلج بتراكم التلج بتتسكر، العالم ما فيها تنزل على الساحة، فكانوا ينزلوا على الساحة من على الأسطيح، من كل واحد على أسطوح جاره بضلوا نازلين لينزلوا على الساحة ويرجعوا على بيوتهم بنفس الطريقة. وكانوا يربوا ماشية، الماشية بالشتاء ما بيطلعوها بيرعوها بضل بالبيت، فكان البيت مؤلف أغلبه طابقي، طابق التحتاني الغرف اللي تحت بيستعملوها للغنم للدواب للغنم للمعزة للي، واللي فوق الغرف اللي فوق بيعيشوا هن فيها.
حلو. مرة ذكرت لي كمان انه كيف كانوا القصة كنت تشوفها بحياتك انت هيك وصغير، كيف طريقة الغنم عصيرة الغنم كيف كانوا يروحوا
الراعي
انه كنت صغار انت تتفرج عليهم.
اهل البلد كل واحد يبقى عنده كم غنمة كم عنزة هيك، عنزتين ثلاثة غنمتين، فبيجي راعي الضيعة بياخدهم بيطلعهم على البرية بيرعاهم، فالصبح بياخدهم، كل البيوت كلها متراكبة فوق بعضها وحارات صغيرة. فكل واحد هالفلاحين بيفتح الباب بيطلعوا هالغنمات والعنزات بيمشوا بالطريق لحاله بينزلوا بهالحارات هيك بينزلوا لتحت على الطريق الرئيسي تبع الضيعة تحت اللي بيمر من الساحة وبيطلع صوب الفج على البرية. وقت يمرق الراعي بيشكوا بهالموكب تبعه وهيك بتلاقي هالكل بيت هالغنمات والمعزايات نازلين من بيوتهم ولحالهم بيلحقوا الراعي وضلوا طالعين من وياه. المساوات اللي بيرجع انا كنت حب هالمنظر ولهلا هيك بستذكره كتير حلو بقعد بتفرج عليهم. بس يجي الراعي المساء وهو ماشي هالغنم ماشي وراء والمعزة
حالهم بيعرفوا
الطريق بتلاقي كل هالغنم والمعزة هو وصلت على حارة معينة هي بيتها من هون هدول بيتهم من هون فرقوا تركوا القطيع وطلعوا بهالحارة
لحالهم
بيوصلوا لبيتهم بيصيروا يمعوا بيجي صاحبهم بيفتح لهم بيفوتهم.
حلو. وإذا شو واحدة هربت مثلا راحت مع بيت الغنم
أحيانا إيه كانت تصير إنه فرضا واحد عنده معزاية ما وصلته إجا عنده معزايتين لا هون واحدة فبيطلع على سطح البيت تبعه بصير يعيط بالآرامي بصير يعيط يا فلاحو يعني يا فلاحين يا فلاحو شي غبة عزة غريبة هي مرهوخة يعني اللي عنده عنزة غريبة اجته يقول هون فيلي بلاقي العنزة جاي لعنده بيطلع على سطحه مثلا بصير يعيط له هوخة هوخة هون لحتى يعرف
هوخة يعني هون
هوخة يعني هون بيطلع بيروح بيجيبه تنحل المشكلة.
حلو حلو يعني كمان في من إحدى عادات وتقاليد بمدينة معلولة الحلقة حلقة من الحلقات حكينا عن يبرود مع موفق شوفان حكينا عن قصة السليقة وما سليقة فكمان انت كنا عم نحكي تحت الهواء جبت لي سيرة عم نحكي هيك
وبتلي نفس الموسم
نفس الاسم بس يمكن غير طريقة
يعني. بالصيف في مثلا بالحارة الغربية في شي 3-4 بسموها الجعيلة
يعني الدست او الخلينة
بالحارة الشرقية كمان في 3-4 جعايل العالم تسلق انخون فيها. ف بعد الحصيدة بأول الصيف بصير العالم بدها تسلق قمح مشان تموين برغل ما برغل للموسم الشتاء فبيحجزوا دور كل عيلة بتحجز دورها لتسلق القمح بيسلق القمح بس حسب طبيعة الضيعة كيف البيوت متراكبة فوق بعضها وحارات صغيرة وده يطلع يوصلوا القمح ينشروا على السطح ينشفوا فكيف دول يطلعوا فبتصير عزايم هالشباب وهالبنات كل واحد بيجيب معه تنكة بيجيب معه سطل بيشتركوا لهم 20-25 واحد ببلشوا يزقوا هالقمح المسلوق على سطح البيت وناس عم تفردوا بس يخلصوا بينزلوا على البيت لعند اللي سالقين القمح بيعملوا لهم بيضيفوهم صحون قمح مع سكر وجوز ورمان بيحطوا هيك
سليقة
بيضيفوهم هاي بيسموها طقة بالأرامي بيسموها طقفة هي الطقة هاي هالحفلة هاي اسمها الطقة فبيضايفوا الصديق بياكلوا القمح بعدين ببلشوا بقى يزقفوا يدقوا يغنوا يرقصوا
يعني بصير مثل ساعة مثل مناسبة لاحتفالية ولالتقاء الناس يعني بالصيفية بيجوا
بالضبط من بيت لبيت مثلا كل يوم بيعملوا لهم 5-6 حفلات بخمس ست بيوت كمان شيء 25
وهي كلياتها
كمان
فزعة من دون إجرة يعني مساعدة
مثل كرنفال يعني.
حلو. في شغلة كمان هلا بدك تتفاجأ فيها بنشيتو بنشولا مطط بشولا حزك
بشولا حزك
ايه هدول الكلمتين هدول ما رح اقول لك شو ما رح اقول شيء انت بدك تقول عنهم طبعا بس اني بالارامي لفظهم مزبوط بنشولا مطط بنشولا حزك
بشولا مطط
بشولا حزك
ايه هدول اكلتين عم
بقول هلا بيزعل مني عماد
البشولا الحزك يعني حزك يعني شديد
هدول طبعا أكلات خاصة بمعلولة.
ايه والبيشولة البرغول، يعني بيشولة حزك أكلة برغول بس مثل بسموها مثل الدفين، بسموها برغول مع شقف لحمة. هي اسمها بيشولة حزك. بيشولة مطط مو البرغول، تطلع بس يجرشوا البرغول، بس يجرشوا البرغول بيطلع منه البودرة الناعمة هي بسموها بالارامي صرصورتشا. فهي الصرصورتشا هن بيطبخوا عليها البيشولة المطط، تطلع رخوة.
أيوة.
مع لحمة وحمص ولبن. بيطبخوها بسموها بيشولة مطط
بالبرغل يعني.
هلا كل اعتمادهم كان بالقديم على
البرغل،
على القمح اللي يطلع من القمح البرغل، وال
ما كان في رز
يعني.
وبالنسبة لبيشولة حزك،
هاي بيشولة حزك هي الجديدة البرغل.
جديدة. اوكي اوكي، ما انتبهت عليها. عن جد هي البيشولة مطط بيشولة حزك هي تحدث فيها انا وعماد هذا الموضوع، هو اللي فيها الكلمتين هدول وحكى لي عنهم. بنبعث له تحية لعماد. في من عادات تقاليد كمان معلولة كمان كنا هيك بنحكي فيها، انه معلولة كانت مقسومة لحارتين،
حارة شرقية
حارة شرقية وحارة غربية في جوز مدلل. قاعد الواحد قاعد يتعلل في حارتين، وهدول الحارتين كانت مقسومة طبعا، هذا بالقديم هلا ما عاد موجودة، بس كانوا مثلا مثل كاثوليك وارثوذكس.
يعني الحارة الغربية
والجبلين جبل،
والحارة الشرقية هي للروم الارثوذكس. وحتى الجبل الغربي جبل الكاثوليك، والجبل الشرقي جبل الروم الارثوذكس. وحتى الوقت بعيد الصليب بيطلعوا الشباب الارثوذكس هن اللي بيطلعوا بيشعلوا على جبل الارثوذكس، وشباب الكاثوليك بيطلعوا
بيصيروا يتحدوا بعضهم يعني.
فبيصيروا مين بزت ارامي اكثر، مين ناره اقوى،
يعني
مين
انه هي ديت مثل عادات وتقاليد. بس طبعا كان من قبل كانوا يعنوا انه شو هدول كاثوليك هدول ارثوذكس، بس هلا ما عاد موجوده طبعا، بس موجود انه الجبلين موجودين نفس العادات والتقاليد.
يا طبعا طبعا
كانوا يشعلوا نار من عراس الجبل ويزتونه،
هاي بعيد الصليب
يصير تحدي. انا مرة كنت بمعلولة مع جروب كمان بفترة عيد الصليب، كنت لاحظت شغلي انه وقت تفوت لنفرض البيوت كلها مفتوحة، عرفت شلون البيوت مفتوحة، ما تاخد اذن لتفوت على بيت، تفوت طاولات ممدودة تاكل تشرب تسلم على العالم، الحفلات شغالة ترقص تغني كذا، وتطلع وتكمل زيارتك وتكمل العيد. يعني هي شفتها شغلة كتير كتير حلوة بمعلولة، عشتها شي مرتين ثلاثة يعني
بشكل عام.
سأل الله هذيك الأيام
مضيافين.
ايه كتير مضيافين. سمير انت كمان بعرف انك بتقول شعر، يعني بدنا ننهي هالحلقة الحلوة اللي تقريبا صرنا 25 دقيقة مع بعضنا ما حسينا فيها هيك بشي،
ما حكينا كتير
ما حكينا، ما في كتير وقت معلولة بنحكى عنا كتير. بعرفك بتقول شعر، يا ريت هيك نسمع شي قصيدة من قصائد اللي انت عايلها، كان باللغة العامية كان باللغة الآرامية كان باللغة الفصحى. يعني
انا مني شاعر، ولكن
بتقول حلو.
طبعا كل احيانا هو الشعر بيطلع معه الواحد وقت يكون في شيء معين بيحرك في مشاعر، او يعني وخصوصي هلا بهالازمه اللي عم تمر فيها بلدنا، ف لازم الواحد يتحرك مشاعره يعني غصبا عنه. فكتبت كذا هيك قصايد صغيرة، أعرف شو نقول منهم. في كم بيت كتبتهم عن العالم والأخلاقيات العالم اللي وصلنا لها بهالوقت. بتقول: دنيا الزنادق قد أضحيت دنيانا، لا الخل خل ولا الجيران جيرانا، عبادة الحب قد ولت شمائلكم، دنيا البراءة قد أشبعت نسيانا، والهدي للناس قد شحت منابعه، لا الدين دين ولا الإنسان إنسانا. يا أيها الناس أين الود بينكم؟ صرتم ذئابا وناب الغدر قد بانا. أبناء حواء قد حلت نهايتكم، أخطأتم الدين إنجيلا وقرآنا. تبدون لله برا ما استطعت له، تفسير برا أم تفسير عصيانا.
شيء حلو، شو الكلام الرائع هذا، حلو الكلام.
يعني أحيانا بيطلع معي هيك.
لازم تعمل لك شيء تصيده ونلحن لك ياها بعد.
يعني عم استنى جهودك يعني.
سمير أنت الصديق والحبيب والضيف، كتير انبسطنا بلقائك. طبعا معلولة قد ما حكيت عنها ما بتخلص، ومثل ما بيعرفوا السادة المستمعين يعني نحن معلولة حكينا عنها كتير، بس أنا دائما بتمنى أني التقي بناس بيحبوا يحكوا عن منطقتهم، عن ضيعتهم، عن مدينتهم، منرحب فيهم مثل ما منرحب بكل
الحقيقة. قبل ما نبدأ كنت عم بقلك أنه أنا إذا نص ساعة ولا ثلاث أرباع الساعة شو بدنا نحكي، أنه الوقت طويل، بس خلص الوقت وما حكينا نص اللي لازم
نحكي. شكرا كثير لك سمير. أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع فترة المسابقات حل إذا بتنحل مع الزميل والعقيد عمار برفقة الزميل حسان حداد.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.